أول على كل ما يقوله الإسرائيلي، كل ما يقوله الإسرائيلي بالنسبة لنا هو بحاجة إلى تحقيق وإلى تدقيق. لكن محصلة التقرير الطويل بعدين بينشاف أنه في مصلحة يعرض في وسائل الإعلام أو لا، لأنه في مجموعة كبيرة من الأسماء وفي شوية حساسية بالموضوع. لكن النتيجة التي يصر عليها الإسرائيلي ونحن ما فينا نسلم فيها ولا بدنا نسلم فيها، وإذا بدنا نوصلها بدنا تعاون، هو اللي حيحكي عنه بعد شوي. الإسرائيلي يدعي بأن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة تم خطفهم من قبل القوات اللبنانية عام 1982، ويدعي الإسرائيلي أنه تم تصفيتهم من قبل القوات اللبنانية ودفنهم في أماكن، ويضع في التقرير أماكن محتملة للدفن. طيب هاي النتيجة اللي وصلها الإسرائيلي وادعاها الإسرائيلي في هذا التقرير. بالنسبة لنا، وأنا طبعا كمان اتصلت بالإخوة الإيرانيين من ذاك الوقت، نحن لا يعني في معطيات ممكن تقول أنه الإخوة الإيرانيين الأربعة هم موجودين في السجون الإسرائيلية في بعض المعطيات، في بعض قرائن على هذا الأمر، وأن الإنكار الإسرائيلي سواء في موضوع الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة أو اللي حكينا عنه قبل شوي في موضوع الأخ يحيى سكاف أو الأخ محمد فران لا يمكن البناء عليه، لأنه في سوابق أن الإسرائيليين أنكروا وجود أسرى ومحتجزين لديهم لمدة سنوات ثم تبين لاحقا أنهم موجودون. وعلى سبيل المثال الإخوة الخمسة الذين قامت القوات اللبنانية بتسليمهم لإسرائيل كانوا محتجزين لدى القوات اللبنانية وقامت بتسليمهم لإسرائيل، وإسرائيل أنكرت أنها استلمتهم، وبقيوا 5 سنين مفقودي الأثر. وبعد 5 سنين علمنا من خلال بعض الرسائل أنهم موجودون في السجون الإسرائيلية، وتم تحريرهم لاحقا في واحدة من عمليات تبادل. إذن الإنكار ثم تبين الخلاف هذا له سابقة بالنسبة للإسرائيليين. هلا هون بهذا الملف كيف منعالجه؟ في قدر متيقن اسمه، هذا ما في نقاش، يعني اللبناني والإسرائيلي وبعتقد حتى مسؤولين بالقوات اللبنانية واللبنانيين جميعا والإيرانيين والسوريين، كل اللي اشتغلوا على الموضوع الأمني بلبنان يعلمون قطعا أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة كانوا في حماية قوى الأمن الداخلي، وأنه تم اختطافهم من قبل القوات اللبنانية، هذا متيقن، وأنهم كانوا لمدة من الزمن أحياء في يد القوات اللبنانية وفي أحد سجون القوات اللبنانية، هذا محسوم ما في نقاش. المعلومات من هون وطالع بتضيع، أنه القوات اللبنانية هل قامت بتصفيتهم بقتلهم؟ هل إذا كانت قد قتلتهم أين هي أجسادهم؟ في أي مكان؟ هل لهم فعلا أجساد أم تم إفناء الأجساد؟ هذه أسئلة لا أجوبة عليها. هل ما زالوا أحياء في عهدة القوات اللبنانية؟ طبعا هي فرضية قائمة وإن كانت ضعيفة. هل قامت القوات اللبنانية بتسليمهم للإسرائيلي وهي كانت في ذلك الوقت أيضا كقدر متيقن على علاقة وتنسيق مع الإسرائيليين؟ هذا أيضا فرضية مطروحة. اللي مطلوب هون، اللي بيساعد بهذا الموضوع، هو موقف القوات اللبنانية اليوم. أنا طبعا هون ما بدي أتوجه للقوات اللبنانية بس، بدي أتوجه أيضا للحكومة اللبنانية لأقول هؤلاء دبلوماسيين، هؤلاء دبلوماسيون إيرانيون معتمدون في لبنان، وكانوا في عهدة وحماية قوى الأمن الداخلي، يعني في عهدة الدولة اللبنانية، وتم اختطافهم من قبل القوات اللبنانية في ذلك الحين واحتجازهم من قبل القوات اللبنانية، والذي يعرف مصيرهم هم القوات اللبنانية، هل قتلوهم أم سلموهم للإسرائيليين؟ الحكومة اللبنانية معنية بكشف هذا المصير وبجلاء هذه الحقيقة، وخصوصا أن القوات اللبنانية اليوم هي شريك في الحكومة الحالية، ووزارة العدل هي في عهدة القوات اللبنانية، نحن حاضرون لتقديم كل المعطيات التي حصلنا عليها أو وصلت إلى أيدينا بمعزل عن تبنينا لهذه المعطيات أو عدم تبنينا لها، لأن جزء من هذه المعطيات جاءت من العدو أثناء عمليات تفاوض. الذي يستطيع أن يحسم أو يضع قضية الدبلوماسيين الإيرانيين على الخط الصحيح، على الطريق الصحيح لحسم هذه المسألة، هي القوات اللبنانية بأن تقول ما لديها في هذا الملف، وبأن تجيب بوضوح عندما اختطفت الدبلوماسيين الإيرانيين، هل قامت بقتلهم؟ فأين أجسادهم؟ هل قامت بتسليمهم للإسرائيليين؟ هذه الإفادة من القوات اللبنانية تستطيع أن تشكل حجة قوية لمتابعة الأمر مع الإسرائيليين من خلال أي عمليات تفاوض مستقبلية. المفتاح والحل لهذا الموضوع من هذا الطريق. وأنا أريد أن أذكر كل المعنيين بهذا الأمر بالبعد الإنساني. يعني في 4 دبلوماسيين إيرانيين لهم عائلات، لهم زوجات وآباء وأمهات وأبناء وبنات وعوائل وأقارب وأصدقاء يعانون منذ 1982. فإجابة صريحة وواضحة تساعدنا إنسانيا، ونحن لا نثير هذا الملف لتسجيل نقاط سياسية أو لفتح جراح لها علاقة بالماضي، لا الماضي ولا الحاضر. غيرنا يفتش على أمور أحيانا تافهة وسخيفة ومختلقة ليصطنع منها أحداث سياسية وسجالات إعلامية. نحن أمام موضوع إنساني وأخلاقي نريد أن ننزهه عن أي مكاسب وأغراض سياسية على هذا الصعيد. هذا فيما يتعلق بما بقي من عملية الرضوان. أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة وجلية جدا. الأمر الآخر الذي أريد أن أتعرض له أيضا في هذا المؤتمر الصحفي يرتبط بموضوع غزة. طبعا أنا ليس في ودي أن أتحدث عن الأوضاع الداخلية في لبنان ابتداء، ولكن لا مانع عندي من الإجابة على أي سؤال يرتبط فيما عرضت أو فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، لأنه تقديم نقطة على نقطة في الأوضاع الداخلية أولا وقت ما بيتسع، لأننا مش عاملين محاضرة أو خطاب هون. ثانيا أنه ليش حكى بهالنقطة ما حكاش ببقية النقاط، وأنا صار لي زمان ما حكيت بالأمور الداخلية، فأنا بترك هذا الموضوع للأسئلة. بموضوع غزة في الحقيقة أنا أريد أن أثير الأمر من زاوية أيضا، لا من زاوية هلأ تقديم تقييم شامل أو تحليل أو توصيف لما جرى ونتائج ما جرى، وإنما للتذكير والتأكيد على بعض المسؤوليات، طبعا بناء على تقييم أقوله باختصار. منذ اليوم الأول لحرب غزة أنا تكلمت في عدة مناسبات، وهنا أؤكد أن الأيام أكدت المعاني والأهداف التي تم الإشارة إليها. كان هناك قرار أمريكي من إدارة بوش منسق دوليا وعربيا من أجل استغلال الفرصة المتبقية من إدارة بوش وقبل استلام أوباما للرئاسة الأمريكية لتغيير الوقائع. وهذه العبارة هي التي استعملتها ليفني. يعني أنا فتشت من بين كل الأهداف، كان واضح أنه هني ما عم يعلنوا أهداف، مستفيدين من تجربة حرب لبنان، بل أنا شاهدت عن باراك أنه مستفيد أكثر من حرب لبنان. لما طلع في واحدة من تصريحاته ما انتبهت كثير أن وسائل الإعلام ركزوا عليها، بس شفتها بالترجمات العبرية، طلع يقول نحن مش هدفنا نوقف إطلاق الصواريخ، مش هدفنا نوقف تهريب السلاح، مش هدفنا كذا. يعني طبعا عم بيقول مش هدفنا، هو مستفيد من عبر حرب تموز. بمعنى أولا هو يعلم أنه عاجز عن تحقيق هذه الأهداف أمام إرادة المقاومة وصمود المقاومة، وثانيا هو ينفي أن تكون أهدافا حتى إذا عجز عن تحقيقها يقول أصلا لم تكن أهدافا، وإذا تحققت يقدمها كنتائج رائعة لعمليته العسكرية. كان هناك مشكلة حقيقية في البحث في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لاقتناص كما يقال اقتناص الهدف. ما هو الهدف الحقيقي الواقعي الذي تهدف إليه حرب غزة وعدوان غزة. في عبارة تغيير الوقائع، أي عبارة صحيحة. برأيي أن هناك كان هدف أعلى وهدف أدنى. الهدف الأعلى كان القضاء على المقاومة في قطاع